إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وخاصة وما جرى في عهده وما جرى في زمنه من ظهور البدع وفشو أهلها في زمنه، وهو شبيه بزمننا هذا حيث ظهرت الفرق وظهرت البدع. فقال رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، لأن هذا من الجزاء وممن يعاقب عليه المبتدع، أنه ما ابتدع بدعة إلا وحلت محل سنة، فإن من شؤم البدع أنها تحل محل سنة، وهذه مصيبة وبلية وطامة، لو استشعر بها المبتدعة لكان ذلك من أعظم الزواجر عن بدعهم، ما تحل بدعة إلا على ظهر السنة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أنك يا عبد الله إن علمت أن المبتدعة ببدعهم قد تركوا سنن، فما الواجب؟ قال رحمه الله تعالى: فتمسك به، أي تمسك بهذه السنة التي تركها وهجرها المبتدعة. قال: فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. وهذه من أمور التي يسميها العلماء بالتميز، أنك يا عبد الله تتميز عن المبتدعة بأنك تتمسك بالأمر الذي تركوه والذي فارقوا فيه أهل السنة. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العمل كلما كان فيه مفارقة للمبتدعة كلما كان فعله أفضل، كلما كان فعله أفضل. ومن هذا الباب ذهب من ذهب من العلماء إلى أن مسح الخفين أفضل من غسل القدمين. ولماذا أفضلية هنا؟ قال: لأن في ذلك مخالفة للمبتدعة، مخالفة للمبتدعة كالشيعة والروافض عندما أنكروا مسح الخفين، فرأى جماعة أن إذا كان المبتدعة تركوا المسح الخفين فإن المسح هنا أفضل من غسل القدمين، لأنها من السنة وفيه كذلك مخالفة للمبتدعة. فدل ذلك على أن أهل السنة متى ما علموا أن السنن قد هجرت على أيدي المبتدعة، فإنك عبد الله إن أردت أن تكون صاحب سنة حقا وصدقا فعليك أن تحيي هذه السنة التي أمحاها والتي عطلها المبتدعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون إخواني في الله الرجل صاحب سنة إلا بأمور من ذلك بعلم، فإنك لن تعلم ولن تعرف ما هو منهاج السنة وما هي السنن أصلا إلا بالمعرفة والعلم والتعلم، أن تتعلم ما هي السنة وما هي البدعة وما هو الواجب وما هو المحظور وما هو الممدوح وما هو المذموم. لا يمكنك أن تميز هذه الأبواب إلا بالعلم، فعليك بالعلم. وأيضا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على أن آخر الزمان مما تعم به البلوى، وأنه سيكون المتمسك على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وجاءت الأدلة بتسمية المستقيم على دينه بأنه غريب، طوبى للغرباء. ووجه الغربة أن المتمسك بدين الله والمتمسك بالسنة سيكون غريبا، غريبا في هذا المجتمع. الناس قد ألهتهم الشهوات والملذات والشبهات واتباع الدنيا وحطام الدنيا، وترك الكثير شرع الله عز وجل، فيكون المستمسك بدين الله قليل وصاحب السنة أقل القليل. وهنا تأتي أهمية هذه الوصية التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى ونحن بأمس الحاجة إليها. وللأسف أن كثيرا من الناس من جهل هذه الوصية العظيمة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعدما أن تكون صاحب سنة وذلك بأن تتمسك بالسنة، قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. هذا الواجب إخواني في الله أهل السنة بعضهم مع بعض، أنك متى ما علمت بأن رجل على السنة ولو لم يكن لك معرفة ولو لم يكن من أقربائك ولا من أرحامك ولو كان من أبعد الناس، لكن تعلم وتعرف أن هذا الرجل على سنة، فواجب إزاء هذا الرجل يا عبد الله أنك تحفظ قدره وتحفظ منزلته، وكذلك أن تعينه وأن تقف بجانبه وتقف بإزائه، هذا الواجب. وقد كان أهل السنة والجماعة على هذا الحال، على هذا الحال، ليس كهذه الأزمان للأسف، للأسف مما يدمي القلب ويحزن العين، أنك تعلم أو نرى جماعات هم على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، بل على منهج السنة، لا فرق في الاعتقاد ولا فرق في باب المنهاج ولا فرق في باب السلوك، ولكن تجد منه بينهم الشحناء والبغضاء بل الشماتة. لو ربما يكون هذا السني وقع في ورطة أو وقع في بلية أو احتاج إلى مناصرة، فإذا بأخيه في جانب الآخر يستهزئ به ويتهكم عليه، لا يا عبد الله، ما هذا ينبغي يكون بين أهل السنة إذ هم في صف واحد، بل حقيقة أن يعان وأن يحفظ وأن تقف بجواره وأن تقف بإيزائه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هذه الوصية، استوصوا بأهل السنة خيرا، لأنك تستوصي بأهل السنة شرا، أنك تكمن وتجعل في قلبك الضغينة على إخوانك من أهل السنة، وخاصة إذا خالفوك في بعض المسائل الخلافية، في بعض المسائل الاجتهادية، اختلفت أنت وإياه في مسألة من مسائل الفقه أو في مسألة من مسائل الجرح والتعديل، مسألة خلافية لها حقها لها مقامها، أما تجد الولاء والبراء ينعقد على هذه المسألة وتلك المسألة، لا يا عبد الله، ما كان هذا من شأن السلف. ونقل كذلك عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا بلغك عن رجل من أهل السنة بالمغرب وآخر بالمشرق فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما، وادعو لهما. انظر أنت، لا بلغك فقط أن رجل في شرق الدنيا ولو في أرض الصين، أين الصين، رجل لكنه على السنة مستمسك بمنهج السنة، فهذا أخ لك. قال: إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في المغرب وآخر في المشرق فابعث إليهما بالسلام. ثم قال: ما أقل أهل السنة، ما أقل أهل السنة. وكأنه رحمه الله تعالى أي سفيان الثوري يتكلم عن زماننا نحن الذي نحن فيه، أصبحت السنة قليلة جدا، إن فتشت وإن نقشت وإن بحثت عن أهل السنة لتجدهم أوزاعا هنا وهنالك، وهنا جماعات وهنا أفراد، بل منطقة كاملة ما تجد فيه إلا الواحد والاثنين من أهل السنة، تفرح، تفرح بهما، لأنك تمتحنهم وتختبرهم مع من جماعة، وماذا يقولون في الشخص الفلاني، هل جرحوه مثل ما جرحنا أم عدلوه مثل ما عدلنا، وماذا يقولون في مسألة الفلانية، مسألة اختلافية اجتهادية دعوية، ماذا يقولون فيها، اختبروهم امتحنوهم. لا يا عبد الله، ما هكذا، ما هكذا يكون التصافي والتحاسب، إن كان هناك شيء فله مقداره له حجمه في النقاش العلمي، أما أنك يعقد ولاء وبراء على هذه المسائل الشكلية أو قل مسائل فقهية علمية لها حدها فتصل مقام الهجران والولاء والبراء، هذا إخوان ليس من ديننا. للأسف، للأسف أقول بصراحة، قد ابتلينا بمثل هذه الأزمان بهذه المسائل، أناس على منهج السنة على صف واحد على عقيدة وعلى كتاب وعلى سنة وعلى فهم سلف صالح، لكن على مسائل لربما تقبل أخذ العطاء بإجماع العقلاء بإجماع العلماء أنها مسائل تقبل أخذ العطاء، ومع ذلك تجد جماعة يجعلون مثل هذه المسائل هي فيصل، فيصل يقسمون الجماعة والدعوة الواحدة إلى جماعات وإلى أوزاعة وإلى فئات، هذه فئة وتلك فئة، ذاك لا يسلم على ذاك وذاك لا يكلم ذاك وذاك لا يزور ذاك، ما ينبغي أخواني في هذا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فانظر إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. سني تعلم أنه على منهاج السنة وفي زمن الغربة تجعله احترامه وله قدره، تعطيه ما يستحقه من الإعانة وتدفعه لأنك تذله وكذلك تخذله في هذا الزمن، في زمن الغربة. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة، أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة. أنا عندي قالة، ماذا أخوان أشعدهم في النسخ؟ قالة هكذا، لعل أراد مقالة، لأن تأتي قالة وكثرة القالة بينهم. أنتم ضلالة. أنا عندي قالة ثم قال وكلها ضلالة ثم عقب، لكن هنا قال 800 قالة، تحفظ عنها المقالة، لأن تأتي القالة كما حديث سعد بن معاذ قال وكثرت فيهم القالة أي الكلام. قال وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب إلى آخره. وهذه مسألة أخرى، لكن المسألة الأولى نبه المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة أصول البدع. ما هي الأصول هذه البدع التي تشعبت؟ ترجع إلى أصول، ما هي أصول البدع التي انشعبت ومنها انبثقت هذه الفرق الموجودة في الساحة؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنها أربعة أصول، وهي أربعة فرق، ومن هذه الفرق الأربعة تشعبت وبيضت وفرخت لنا هذه البدع الكثيرة التي يبلغ تعدادها كما أخبر النبي إلى 72 فرقة. وممن قال بأن أصول البدع أربعة جماعة من أهل العلم، منهم إمام السنة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وهكذا يوسف بن أصباط، هؤلاء جماعة ذهبوا إلى أن أصول البدع أربعة، وحصروها بأنهم الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، هؤلاء الأربعة هم أصول البدع. عند من قال بأنها أربعة أصول، الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وقلنا وهي مسألة خلافية، ولهذا تسمع في جانب الآخر أن من العلماء يرى أن البدع ليست أربع أصول بل خمسة أصول، خمسة أصول، وهذا كذلك قول لجماعة من أهل السنة يقوم بهذا القول، وقد نقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن جماعة من الحنابلة أنهم صرحوا بأن أصول البدع خمسة أصول، وهي الأربع المذكورة آنفا، وهم الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وأضافوا المعتزلة، وأضافوا المعتزلة، هذا على قول من قال بأنها خمسة أصول. ومنهم من قال لا، بل إن أصول البدع ستة أصول، ستة أصول، وهذا القول كذلك منسوب إلى جماعة من أهل العلم، وقد ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، واستفاض رحمه الله في هذا المبحث في حصر المبتدعة، فذكر أنهم ستة فرق، ستة فرق، فأضاف فوق الأربعة أضاف الجهمية والجبرية، الجهمية والجبرية، ثم استفاض ابن الجوزي بعد ما أثبت أنهم ست أصول، وأثبت أن كل فرقة تنقسم إلى ستة أو إلى 12 فرقة، ثم بالحساب الرياضي 12 في ستة 72 فرقة، فخلص أنها 72 فرقة على هذا الحساب الرياضي بأنها ستة فرق عددها، ثم كل فرقة انقسم من 12 فرقة حتى أبلغها إلى هذا العدد. ومن أهل العلم من يرى أنها سبعة فرق، أنها سبعة فرق، وهذا ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. فالحاصل هذه مسألة اجتهادية ليست مسألة يقينية، فمن أهل العلم من يرى أن أصول البدعة أربعة، من يراها خمسة، من يراها ستة، ومن يراها سبعة، وقد ذكرنا أشهر من قال بهذا. ووجه الاختلاف العلماء في تحديد أصول البدعة لأمور والاعتبارات، من ذلك اختلفوا مثلا في بعض الفرق، هل هي فرقة إسلامية أصلا حتى تجعل من الأصول، أم أنا ليست من الفرق الإسلامية مثل الجهمية؟ الجهمية من أهل العلم كالحنابلة، من جعلها من الفرق الإسلامية فجعلها أصل من أصول بدعة، ومن أهل العلم من يرى أن الجهمية ليسوا من المسلمين كما قال وصرح بذلك ابن المبارك أنه ليسوا من المسلمين، إذن ما اعتبرها ولا اعتدها من أصول البدعة، بل جعلها ليست من الإسلام أصلا فضلا أن تحسب من الأصول. وكذلك اختلفوا في باعتبارات التقاسيم الذي قسم الفرق، اختلف هذه الفرقة تميزت بأمر عن هذه الفرقة، بقي الخلاف هذا الفارق، الخلاف الذي بين هذه الفرقة وتلك الفرقة، هل هذا الاختلاف يسوغ أن نجعل هذه أصل لوحده وهذا أصل لوحده أم ليس بمسوغ؟ تم اختلاف العلماء على هذه الاعتبارات، ولهذا تنوعت عبارات العلماء في تحديد 72 فرقة في الأصول ثم في التعداد. ومع هذا كله يقول العلماء أنه ما ينبغي أن نجزم، لا ينبغي أن نجزم بأن هذه الفرق هي الفرق المعنية. وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كلام طيب ودقيق العبارة، ألفت الانتباه رحمه الله تعالى عن وجود بعض المصنفات التي صنف أصحابها فيها بحصر 72 فرقة، كما فعل ابن الجوزي مثلا. ابن الجوزي في تلبيس إبليس من رجع لمبحثه يجد أنه أقفل هذا الباب، أقفله، ذكر الأصول وذكر التفريعات وختمها ب72 فرقة، أقفل الباب. إذن إيش نفعل؟ يعني هذا مشكل، يعني على قول من قال بأن 72 فرقة قد وجدت، إذن ماذا نفعل الآن نحن في هذه الأزمان مثلا بوجود بعض الفرق الموجودة الآن؟ وجود فرق كثيرة قد وجدت في الآونة الأخيرة، فرق معاصرة، فرق مثل الآن الفرق الموجودة كالصوفية الحصافية والنقشبندية والرفاعية والأحمدية، وهذاك فرق تظهر الآن جماعات مستحدثة كجماعة التحرير، هذه جماعة جديدة، وجماعات المناهج المستوردة تظهر الآن جماعات، أين نذهب بها الآن؟ أين نذهب بها هذه الفرق؟ وقد وجدنا من أقفل علينا باب 72 فرقة، أقفل هذا الباب، لا ما يقفل هذا الباب. فصرح شيخ الإسلام أنه لا نجزم، أنا لا نجزم بأنها قد ظهرت، فقال وأنها بل قال شيخ الإسلام قال نخشى أن يكون هذا من التقول على الله بغير علم. نحن نعم أشعرنا وأخبرنا بالسنة أن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، لكن ماهيتها مات بتعيينها الله أعلم، هل هي قد مرت وانغلقت أم هي مستمرة؟ هذا ما يمكن أن نجزم بها. فنبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عدم الجزم، وإن هي أمر اجتهادي يرى من العلماء من يرى أن هذا اجتهاد منه نقول نعم هذا اجتهاد منه، بهو أصرحه بين الأجر والأجر. أما نجزم الآن نقول نعم قد مضت وانقضت 72 فرقة، فماذا سنفعل إخواني في الله في هذه الفرق الموجودة؟ والله أعلم بما سيظهر وما سيتضح في هذه الأيام وأيام التي كثرت فيها البدع والأهواء وكثرت فيها الاجتهادات، ما يدري أن ستأتي فرقة أخرى ورابعة وسادسة تحمل الطيات والبدع في أصول الدين وفي عقيدته. فكما قال شيخ الإسلام أننا لماذا لا نجزم في هذا الباب. وبقي عبارة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تترك إن شاء الله في درس غد، لأن لها تعليق خاص يتعلق بها. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.